السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء في مسجد قباء، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل. وقد من الله علينا فشرحنا الأحاديث الاثنين وأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وبقيت لنا من تلك الأحاديث جملة نسيتها من الحديث السادس والثلاثين أيضا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه الجملة العظيمة الشريفة تدل على الكرامة في الدين والسبق في الخيرات، فإن الكرامة في ديننا إنما هي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالأخيار هم الذين تقدموا بأعمالهم، والسابقون هم المسابقون بقلوبهم وأعمالهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن تأخر به عمله عن الجنة فإنه لا يسوقه نسبه إلى الجنة، فالجنة لا تدخل بالشرف في النسب ولا بالعلو في المراتب عند الناس، وإنما تدخل بفضل الله لمن آمن وعمل صالحا. فمن آمن وعمل صالحا يدخل الجنة بفضل الله، فمن تأخر به عمله عن الجنة فإنه لن يدخل الجنة بسبب نسبه. ومن نقص عن الكمال في عمله فلن يكمل بنسبه، ولن يكون سببه جبرا، ولن يكون نسبه جبرا ونقصا جبرا وإكمالا للنقص في عمله. نعم، من سابق بقلبه وعمله وجمع بين صلاح العمل وسلامة القلب وشرف النسب فهذا نور على نور وخير على خير، لكن النسب لا يرفع الإنسان إذا لم يكن من أهل التقوى، ولا يدخل الإنسان الجنة إذا لم يسابق إليها بالمقاصد الحسنة والأعمال الصالحة، ولا يرفع الإنسان إلى الكمال في الميزان الشرعي إذا كان ناقصا من جهة قلبه وعمله. فالناس جميعا، من كان منهم شريف النسب أو دون ذلك، يتسابقون إلى الله بالأعمال الصالحة والقلوب السليمة، ولن يتقدم أحد بسبب فضل في الدنيا على غيره إلى الله، وإنما التقدم بالإيمان والأعمال الصالحة. وبهذا نكون ختمنا الكلام عن الأحاديث 42 التي جمعها الإمام النووي ونشرع اليوم في شرح الأحاديث 8 التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل على هذه الأحاديث، فبلغت الأحاديث 50 حديثا. وسبب زيادة الحافظ ابن رجب رحمه الله لهذه الأحاديث 8 أن شرط الإمام النووي في الكتاب ينطبق عليها، لأن الإمام النووي رحمه الله شرط أن يجمع في كتابه أحاديث أصول الإسلام وقواعد الأحكام، فرأى الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذه الأحاديث 8 ينطبق عليها شرط الإمام النووي فزادها. هنا سيثور سؤال، ما دام أن شرط الإمام النووي ينطبق عليها وهي مشهورة معروفة، فلماذا لم يذكرها الإمام النووي؟ والذي يظهر والله أعلم أن الإمام النووي لم يذكرها لأنه أراد جمع 40 حديثا وتساهل في حديثين، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، وذلك للفضل الوارد في جمع 40 حديثا، وإن كان ذلك ضعيفا لكن هذا صنيع العلماء أنهم يجمعون 40 حديثا في أمر ما. فالإمام النووي أراد أن يجمع 40 حديثا مما ينطبق عليه شرطه، ولم يرد الاستيعاب، وتساهل في حديثين للقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. فبهذا عرفنا الجواب عن السؤالين، لماذا زاد ابن رجب رحمه الله الأحاديث 8؟ لأن شرط النووي في الكتاب ينطبق عليها. لماذا لم يذكرها النووي رحمه الله؟ لأن النووي أراد أن يجمع 40 حديثا وتساهل في حديثين. قال الحافظ ابن رجب: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الأحكام، إذ هو قاعدة كبرى في المواريث، وكيف يتصرف في مال الإنسان إذا مات. والمعلوم أن الإنسان إذا مات وترك مالا فأول ما يبدأ به حق الإنسان صاحب المال من جهة تغسيله وتكفينه ودفنه، ولو استغرق ذلك المال كله. ثم إذا بقي شيء فإنه ينظر إلى ما تعلق بالمال نفسه في حياة صاحبه، وهو الديون، فتؤدى الديون من هذا المال. فإذا بقي شيء فإنه ينظر فيما جعله صاحب المال وهو حي حقا في المال بعد موته، وهو الوصية، بشرط أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. فإذا بقي شيء ماذا نصنع بالمال؟ هذا الحديث بين لنا هذا. ألحق الفرائض بأهلها، ألحق وقد تعلمنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وألحق أمر مطلق، فهذا يقتضي الوجوب، يقتضي الإيجاب. لكن من المخاطب؟ ألحقوا. قال العلماء: كل من تولى مال الميت، كل من تولى مال الميت، سواء كان الحاكم أو كان القاضي أو كانت هيئة خاصة أو كان أكبر الورثة، المهم كل من تولى مال الميت بعد موته يجب عليه أن يلحق الفرائض بأهلها، وأن يعطي كل صاحب فرض فرضه من كل المال، فلا يجوز له أن يمنع صاحب فرض إلا بمانع شرعي من موانع الميراث أو حجب الحرمان. بعض الناس مثلا يمنعون البنات من الميراث، وبعضهم يمنع البنت إذا تزوجت من رجل بعيد من قبيلة أخرى من الميراث، هذا ظلم وخيانة للأمانة. وسيسأل الله يوم القيامة من تولى قسمة المال عن هذا. وبعضهم ينقص صاحب الفرض عن فرضه من غير سبب شرعي، من غير حجب النقصان، وهذا ظلم وخيانة للأمانة. وبعضهم لا يعطي بعض أصحاب الفروض من كل المال، مثلا بعض الناس يقولون البنات ما يرثن من العقار، ما يرثن من العمارات، ما يرثن من المزرعة، ما يرثن من الأراضي، وإنما يرثن من الأموال السائلة، وهذا حرام وظلم، لا يجوز. يجب على من يتولى قسمة الميراث أن يعطي كل صاحب فرض كامل فرضه في من كامل المال. ألحقوا الفرائض. الفرائض جمع فريضة من الفرض، والفرض في اللغة القطع، ومن معانيه أيضا التقدير. فالفريضة هنا مال اقتطع لمعين من مال الميت، وقدر لمعين من مال الميت. فأهل الفرائض هم الذين يرثون بالتقدير الشرعي، فلهم أنصبة معلومة. والفرائض كما يقول العلماء ثلثان، ونصفهما ونصفه. ما معنى هذا الكلام؟ ثلثان وثلث وسدس، ونصف ونصفه ونصف نصفه. ماذا يعني هذا الكلام؟ نصف وربع وثمن. وهذه الفرائض ثبتت بالقرآن، وأعطيت لأهلها في القرآن، وزادت السنة فرضا، وهو ثلث الباقي، وهو ثلث الباقي. هذه الفرائض معلومة في كتاب الله، ومعلوم أهلها في كتاب الله، ومتى يرثون هذه الفروض. ألحق الفرائض بأهلها. انظروا يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها، وهذا مقصود، فإن أصحاب الفرائض مستحقون لهذه الفرائض وأهل لها. فإياك يا عبد الله أن يتطرق إلى ذهنك مجرد خيال أن وارثا لا يستحق الميراث، إياك، ما دام أن الله ورثه فوالله إنه أهل للميراث مهما كان فيه ما دام أن الله ورثه. إذن هذه فائدة عظيمة، بأهلها كل من ورثه الله ولم يمنعه الميراث من أصحاب الفروض فهو أهل للميراث، لأن الشيطان أحيانا يأتي لمن يقسم المواريث ويقول لا هذا الابن عاق لا تعطيه من الميراث، الله ورثه إذن هو من أهل الميراث، هو من أهل الميراث. طيب، إذا أعطينا الفرائض لأهلها فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون الفرائض مساوية للتركة، أن تكون الفرائض مساوية للتركة، كأن مات ميت عن زوج وأخت شقيقة، عن زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، نصف زائد نصف واحد، فالفرائض مساوية للتركة، هنا تنتهي القسمة ما بقي شيء. الحالة الثانية أن تكون الفرائض أكثر من التركة، أزيد من التركة، كما لو مات الميت أو ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، نصف ونصف واحد كامل صحيح زائد السدس، إذن صارت الفروض أكثر من التركة، فهذا يسمى بالعول، فيعود النقص على جميع الورثة، يعود النقص على جميع الورثة. الحالة الثانية الثالثة أن تكون الفروض أقل من التركة، أن تكون الفروض أقل من التركة، مات ميت عن أم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، ثلث وسدس يساوي نصف، إذن باقي نصف التركة، باقي نصف التركة، فماذا نفعل بالنصف؟ ماذا نفعل بهذا النصف؟ هذا أيضا له أحوال. الحالة الأولى أن يوجد عاصب، وهذا الذي معنا في الحديث سنتكلم عنه بعد قليل. الحالة الثانية أن لا يوجد عاصب، وأصحاب الفروض ممن يرد عليهم يعني غير الزوجين، فنرد الباقي على أصحاب الفروض نزيدهم، إلا الزوج والزوجة لا يرد عليهما. الحالة الثالثة أن يبقى شيء بعد أصحاب الفروض ولا عاصب، والوارث بالفرض لا يرد عليه، كما لو ماتت المرأة عن زوج فقط فالزوج يرث النصف ويبقى النصف، ماذا نفعل به؟ هنا يأتي الكلام عن مسألة ذوي الأرحام وسنتكلم عنهم إن شاء الله. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، يعني بعد الفرائض فلأولى. أولى يا إخوة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى أحق، فنقول صاحب المال أولى بماله، يعني أحق من غيره بماله، وتأتي بمعنى أقرب، أولى بمعنى أقرب من الولي، والولي هو القرب، نقول فلان يلي فلانا، يعني هو أول واحد بعده، أقرب إليه، أقرب إليه، وهذا المراد هنا. أولى أقرب. رجل معروف، لكن الحظوا يا إخوة، وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الرجل ذكر، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بليغ، لا يزيد شيئا إلا لفائدة. طيب رجل خلاص علمنا أنه ذكر، فلماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذكر؟ قال بعض العلماء من باب التأكيد، لكن هذا ضعيف. وقال بعض العلماء لأن النساء أو المرأة قد تدخل في كلمة الرجل من باب التبعية، من باب التغليب، كما لو قلت لكم أيما رجل ظلم فسيحاسبه الله، هذا يدخل فيه أيضا المرأة. فقال ذكر ليدفع توهم دخول المرأة تبعا، قال ذكر ليدفع توهم دخول المرأة تبعا. وقال بعض العلماء وهذا قوي جدا، قالوا لأن مفهوم الرجل البالغ، الطفل الناس ما يقولون له رجل، يعني هل رأيتم أحدا يرى طفلا ابن سنة أو سنتين ويقول هذا رجل؟ ما يطلق الرجل على الطفل. والمراد هنا الرجل الذكر سواء كان بالغا أو غير بالغ. فلو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل لظن بعض الناس أن الطفل لا يرث بالعصبة لأنه ليس رجلا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين الصفة التي يرث بها، وهي كونه ذكرا. إذن لو ولد المولود وهو ابن يوم واحد، أخ شقيق ابن يوم واحد، ومات الميت، فإنه عصبة ويرث. لما؟ لأنه ذكر. ولو جاءنا شخص قال لا يا أخي هذا ما هو رجل، هذا ليس برجل، كيف تورثونه؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا ذكر. وعندي والله أعلم أن هذا أقوى ما قيل، أقوى ما قيل في هذا. هنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصبة، فما بقي بعد الفرائض فهو للعصبة. والعصبة نوعان أو قسمان، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب هي العصبة بالقرابة، هي العصبة بالقرابة. والعصبة بالسبب هي العصبة بالاعتاق، يعني من اعتق عبدا فله ولاؤه، والولاء لحمة كلحمة النسب، فهذه عصبة بسبب الاعتاق. هذا الآن غير موجود في زماننا لعدم وجود العبيد، لكن هذا حكم شرعي باقي، وإن لا ندري ما سيقع في قادم الزمان، فالله أعلم بالأحوال. إذا كنا قد علمنا من الأحاديث في أمارات الساعة ونحوها أن الناس سيعودون إلى الجمال والخيل والبغال، فإنما ندري هذه الحضارات قد تزول وقد يأتي شيء جديد. فالأحكام الشرعية ما تحدث لأنها غير موجودة في زماننا. طيب العصبة بالنسب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فلأولى رجل ذكر، العصبة بالنفس هم رجال ذكور حددهم الشرع، رجال ذكور حددهم الشرع، ولها جهات: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة. الأبوة وإن علت، البنوة وإن نزلت، الأخوة وما تفرع عنها، ابن أخ ونحو ذلك، العمومة وما تفرع عنها، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق ونحو هذا. هذه الجهات الأربعة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر، ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا وأب، ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا وأب، للزوج النصف، أعطينا الزوج النصف، بقي ماذا؟ بقي ماذا؟ النصف. طيب، عندنا الآن رجلان ذكران، أب وابن، أيهما أقرب؟ أيهما أولى؟ الابن، لأن قلنا الجهة الأولى البنوة، إذن الأب لن يرث بالتعصيب. لما؟ لأنه سبقه الابن، لكن الأب لا يسقط، فنعطيه السدس فرضا لا تعصيبا، نصف زائد سدس تساوي ثلثين. الباقي يأخذه الابن تعصيبا. فهمتم يا إخوة؟ مات ميت وترك زوجة وابنا وأخا شقيقا، الزوجة أخذت الثمن، بقي عندنا من؟ الابن والأخ الشقيق، رجلان ذكران ليس من أهل الفروق، من العصبات. من الذي سيرث؟ الابن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر، إذن الذي بعده ما يرث، فالأخ الشقيق ما يرث، ويرث الابن. طيب، لو اتفقوا في الجهة، لو اتفقوا في الجهة، فكان العاصب يعني ترك الميت أخا شقيقا وأخا لأب، ترك الميت أخا شقيقا وأخا لأب، فأيهما يقدم؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق الأقرب درجة، الأقرب درجة إلى الميت. فإن اتفقوا في الدرجة فإنه يقدم الأقوى. هذا معنى فلأولى رجل ذكر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، هل يعني هذا أن العصبة مع الغير لا تعتبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قال فلأولى رجل ذكر. ما هي العصبة مع الغير؟ الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. بعض الفقهاء ومنهم بعض الصحابة فهموا هذا، فهموا هذا، وقالوا إن الأخت مع البنت لا تكون عصبة، لا تكون عصبة. لكن هذا يا إخوة يقول العلماء مأخوذ من المفهوم، ليس من المنطوق، ليس من المنطوق، وقد دلت الأدلة بالمنطوق على العصبة مع الغير وعلى العصبة بالغير، والمفهوم لا يقضي على المنطوق، ولكن المنطوق يقضي على المفهوم. إذن العصبة مع الغير والعصبة بالغير لا يمنعها هذا الحديث، لأن المنع بالمفهوم والإثبات بأدلة أخرى بالمنطوق. فالأخوات مع البنات عصبة، والبنت مع الابن عصبة بالغير، عصبة بالغير، وهكذا في الأمور الأربعة في العصبة بالغير. بعض العلماء أراد أن يدخل العصبة مع الغير في العصبة في هذا الحديث، والعصبة بالغير في هذا الحديث، فقال إنه في العصبة مع الغير الأخت تنزل منزلة الأخ الشقيق، فكأنها أخ شقيق، وفي العصبة بالغير البنت تضاف إلى أخيها. طيب لماذا نقول بالعصبة بالغير؟ لأن الله عز وجل مثلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو لم نجعل البنت مع الابن عصبة بالغير لما طبقنا هذه الآية. لو كنا نعطي البنت النصف والابن عصبة غالبا ستأخذ البنت أكثر من الولد، والله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد من القول بالعصبة بالغير. والعصبة بالسبب كما قلنا هي بالولاء. طيب بقي مسألة وأنا أريد أختصر، لكن هل هذا الحديث يعني أن ذوي الأرحام لا يرثون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، أصحاب الفروض والعصبات. لذلك بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث يدل على أن ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام في الفرائض؟ هم الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، مثل الخال والخالة والعمة وبنت العم. هل يرثون؟ بعض أهل العلم قالوا ما يرثون. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم. وبعض أهل العلم قالوا بل الحديث يدل على أنهم يرثون، ولكن بشرط عدم وجود صاحب فرض وعدم الرد وعدم العاصب، كما لو ماتت ميتة وتركت زوجا وعمة، تركت زوجا وعمة، تركت زوجا سيأخذ النصف ولا يرد عليه، سيبقى النصف ولا عاصبة. ما عندنا من الأقارب إلا عمة من ذوي الأرحام، قالوا ترث الباقي. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فقصر الميراث على الأقارب، قصر الميراث على الأقارب. وفي مسألتنا هذه إما أن نورث الأقارب من ذوي الأرحام، وإما أن نرد المال إلى بيت مال المسلمين فنورث عموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل بيت المال وعموم المسلمين ورثة في حال وجود أقارب. إذن نورث ذوي الأرحام، هم أولى وألصق بالميت من بيت المال، لا سيما وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وجاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال يرث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني حسن صحيح. وسمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحديث صحيح، الخال يرث، أو الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحديث صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله قال عن الحديث حسن صحيح. فهذا نص في توريث ذوي الأرحام، في توريث ذوي الأرحام بالشروط التي ذكرناها. وهذا الذي استقر عليه الأمر عندي، كنت قديما أرى أن ذوي الأرحام لا يرثون، لكن الذي استقر عليه الأمر عندي بعد دراسة المسألة عدة مرات أن ذوي الأرحام أولى من بيت المال، أولى من بيت المال. والمسألة خلافية، لكن يعني الراجح إن شاء الله فيما ظهر لي واستقر عليه الأمر عندي أن ذوي الأرحام يرثون. طبعا هذا الحديث يا إخوة فيه مسائل كثيرة، حتى قال بعض الفقهاء استنبطت منه 100 مسألة، استنبطت منه 100 مسألة. فهذا حديث عظيم وأصل عظيم من أصول الأحكام، لعل الذي ذكرناه فيه كفاية، وقد اختصرنا كثيرا فيما نذكر مراعاة للوقت، ولا سيما أن بعض الإخوة عندهم دراسة ونحو ذلك، فأسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين العاملين بالكتاب والسنة، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.